بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود أصحبكم فيها أنا نغم كباس، وأستهلها بالعناوين: تفجيران إرهابيان يوديان بحياة العشرات وسط بغداد، روسيا تعلن استعدادها للتعاون مع بايدن بشأن سوريا، وفي لبنان أزمة كورونا تطيح بالقطاع الصحي. 60 موقعا أثريا تدمروا بالكامل جراء الحرب في اليمن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، حيث شهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد انتشارا أمنيا مكثفا، كما تم غلق البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف أبرز الأسواق الشعبية. وأفادت مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق الباب الشرقي وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.
شهدت العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم اعتداء إرهابي بواسطة انتحاريين اثنين استهدفا منطقة الباب الشرقي وساحة الطيران في وسط العاصمة بغداد، وهذه المناطق تعتبر من أبرز الأماكن افتضاضا بالمواطنين كونها أسواق شعبية بارزة وقديمة. الحصيلة الأولية للتفجير 15 قتيلا و20 جريحا، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن ملابسات التفجيرين يعني طبيعتهما، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة في منطقة الباب الشرقي وساحة الطيران، وسيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى أقرب المستشفيات ومنها مستشفى الكندي والجملة العصبية، في حين أعلنت وزارة الصحة استنفار كافة مستشفياتها لتوفير العلاج وعلاج الجرحى.
استمعنا إلى مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي الذي سنتحدث فيه عن تصريحات السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف بشأن إمكانية التعاون بين موسكو وواشنطن في الملف السوري، إذ قال خلال مقابلة مع سبوتنيك: نفترض أن الجيش في بلدينا سيواصل الاتصالات المنتظمة في سوريا لمنع وقوع حوادث، قد يكون من المفيد تحديد تلك المجالات حيث يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها، كتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بعد إنهاء الصراع وإزالة الألغام والمساعدة على عودة اللاجئين والمشردين داخليا، فضلا عن مكافحة الإرهاب. بالطبع نحن مستعدون لمثل هذا التعاون شريط احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، على حد قوله. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي إيميل أمين لبلا قيود: لا يمكن حل الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا بهذه السرعة، ولكن بايدن بالعموم يتجه للسلام وعقد اتفاقات أكثر من ميله للحروب.
يمكن اعتبار تصريحات السفير الروسي لدى واشنطن بأنها مقدمة لجس النبض على الجانب الأمريكي. السياسات الأمريكية ناحية روسيا لا تتغير كثيرا جدا بتغير الإدارة، هناك مينستريم، هناك خط رئيس يجمع غالبية إن لم يكن كل الإدارات جمهورية كانت أو ديمقراطية، ولكن تبقى بلا شك هناك مسحة خاصة لكل الرئيس. الرئيس بايدن له توجه ناحية حالة من حالات التصالح والتسامح مع العالم، وفي المقدمة الأقطاب الدولية وعلى رأسها روسيا. أظن أن ملفات الشرق الأوسط المعقدة ستكون محل تفاهمات ما بين موسكو وواشنطن، ولكن لا أرجح أن يتم هذا الأمر بسرعة شديدة جدا. الرئيس الأمريكي لديه الكثير جدا من الملفات، أستطيع القول المؤلمة والطارئة والعاجلة في الداخل الأمريكي، لكن في كل الأحوال ستكون سوريا بالتحديد التحديد في قلب تلك الملفات، والهدف الذي يجمع البلدان الكبيران هو محاربة الإرهاب بالدرجة الأولى، وإن كان هناك يعني لعبة شطرنج إدراكية بين أكثر من دولة على الأرض السورية. ربما تكون نظرة الرئيس بايدن الإنسانية تأخذ بعين الاعتبار إشكالية ما يحدث من مجاعة في الداخل السوري من جراء العقوبات الأمريكية، والمقصود بها إن كان نظام الأسد. قد تكون هناك مراجعة، قد يكون من المبكر في كل الأحوال الحكم على توجهات بايدن وإدارته، ولكن باللمحات واللمسات التصالحية التي أعلن عنها في خطاب واستمعنا إليها بالأمس، أستطيع القول أن هناك شيء ما سيتم حلحلته في الخلافات الطارئة بين البلدين.
كان هذا تعليق المحلل السياسي إيميل أمين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن سوريا إلى لبنان، وأزمة تفشي وباء كورونا إلى حد فقدت فيه السلطات المعنية السيطرة على لجمه، بدأت تتكشف وقائع مريرة بات يعيشها المواطنون والقطاع الطبي على حد سواء. امتلأت المستشفيات في أغلب المناطق اللبنانية بمصابي فيروس كورونا المستجد، واستنزف القطاع الطبي بعد إصابة عدد كبير من المواطنين بالفيروس. وحول هذا الموضوع قال المدير الطبي في مستشفى دار الأمل بعلبك الدكتور يوسف بدرة لسبوتنيك إن القطاع الصحي فقد السيطرة على الوضع بسبب تزايد أعداد المصابين بشكل كبير، خاصة بعد احتفالات أعياد رأس السنة.
نحن بمستشفى دار الأمل الجامعي اللي هو يعتبر أكبر مستشفى بمنطقة بقاع قاع الشمالي، لدينا قطر استيعاب حوالي 250 مريض، خصصنا تقريبا حوالي 25% منهم لمرضى كورونا. من بداية الأزمة اللي بلشت بمطلع العام 2020 بادرنا بافتتاح قسم أول قسم عملي بمنطقة البقاع لاستيعاب مرضى كورونا. للأسف كنا مبرشين بعدد أسرة مقبول خفيف، وأمام الحجم الكبير وازدياد عدد الناس والمرضى اللي عم يتوافدوا على المستشفى وعدد الإصابات اللي بلشت تتزاد تدريجيا، اضطرينا إنه نكبر الأقسام حتى افتتحنا قسم منفصل كامل عن المستشفى يضم غرفة عمليات، لأنه المستشفيات الكبيرة حتى كان عندها عدم القدرة على استيعاب مرضى اللي بحاجة لعمل جراحي، بالإضافة إلى قسم تقسيم كلهم المرضى كلهم. تدريجيا أصبحنا أمام موقع صعب، بلشت الإصابات تزداد أمام استهتار الناس، عدم التزام بكل التدابير اللي ممكن تنعمل للوقاية من الإصابة بمرض كورونا، حتى وصلنا لواقع كتير صعب بالإقفال الأول اللي صار منذ حوالي شهرين تقريبا. كان عندنا أزمة استيعاب للمرضى، وصلنا تقريبا قدرة تحمل حوالي 64 مريض، وبعدها اضطرينا تدريجيا لناخد أسرة من المرضى العاديين مش المصابين بمرضى كورونا. أمام الشيء اللي صار بنهاية شهر 12/2020 وبداية شهر 2021، كان هناك واقع أصعب ما نحن متخيلينه. مباشرة بعد فترة الأعياد كان هناك ازدياد كبير بعدد إصابات كورونا، وللأسف حوالي 20% منهم هن مرضى صعبين بحاجة لأجهزة التنفس الصناعي، للأسف اللي هي صارت قليلة بلبنان مثل ما بتعرفوا ومثل ما بتسمعوا، وبالتالي صرنا أمام مفترق طرق، اضطرينا انه نوسع اكثر، وصلنا بواقع صعب بالطوارئ حتى وصلنا لمرحله صدام مع الناس مش عم نقدر نفوت كل الناس. هلا الواقع بالوقت الحالي كل المرضى اللي بنهايه شهر 12 اللي خاصه المرضى اللي استهتروا واللي راحوا قضوا اعياد دون التزام بالتعاليم الوزاره الداخليه وغيره، هناك اصابات زادت بشكل كبير مثل ما شفنا بالمستشفى شبه ممتلئة، قدر استيعاب صارت معاش فينا نستوعب أكثر من إحنا مستوعبين، أسرة صارت ممتلئة بشكل كامل مش عم نقدر نفوت أكثر من مرضى، الطوارئ صارت ممتلئة للأسف، عم نشوف ناس waiting list بالطوارئ عم يقضوا من الصبح العشي أو كل الليل لينتظروا مكان ليقدروا يأمنوا مكان ليقدروا يتنفسوا، مش قادرين يرجعوا بيتهم، وبالتالي عم نحطهم على أكسجين قسم الطوارئ. للأسف منظر شبيه بحالة حرب تموز للأسف، يعني نحن عم نتذكر بنقول تنذكر ما تنعاد، نفس الواقع اللي عم نشوفه، المريض بيفل عبيته بيكون في 10 ناطرينه، وبالتالي عم نكون أمام واقع أصعب من إحنا من قدرتنا على التحمل.
وحول أسباب تزايد أعداد الإصابات قال الدكتور بدرة إنها تعود لإهمال المواطنين للإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك عدم تصديق البعض لوجود هكذا فيروس أصلا، إضافة إلى تكتم المصاب على مرضه وعدم الإفصاح عنه ما تسبب بنقله للعدوى للآخرين.
هيدا لعب دور في كتير شف عدة أمور، منا أول شيء استهتار الناس أكيد، لأنه الناس كان لحد الآن بتقول في ناس بعضهم مش مصاب في كورونا، مش مصدقة، مفكرتها كذبة أو شيء، وهو شيء أمر خطير للأسف. اثنين، الناس اللي قورن أول مرة مفكر حاله ما رح تقورن، هذا اللي كان متعارف عليه للأسف. شفنا إصابات كورونا للمرة الثانية، يعني الناس مستهترة اللي اعتبرت حالها صارت ممنعة أو صار عندها مناعة، هذا عامل ثاني. العامل الثالث للأسف شفنا كتير حالات ناس كانت مصابة كورونا ما صرحت إنها مصابة كورونا أو عندها أعراض، استهترت وعندها خجل إنها تروح تقول إنه أنا مع كورونا. دائما نقول إحنا يا عمي كورونا هي عبارة عن مرض، هي وباء وليست شيء بنخجل منه، وليست سيدة أو غيره، وبالتالي نحن منشجع دائما للتصريح، لأنه واحد بيصرح إنه معه كورونا يكون حمى نفسه، حمى حواليه، حمى أهله والكبار بالعمر، وبالتالي هذه العوامل ساهمت بهذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك الأعياد اللي صارت بمطلع بس السنة للأسف كانت شبه كارثة، لأنه الاستهتار اللي كان والسهرات والعدم الالتزام وحتى المطاعم اللي كانت غير منتزمة أدت إلى تدهور حالة القطاع الصحي، وبالتالي قدرة استيعاب على المستشفيات والمرافق الصحية صارت كتير صعبة. بالنسبة للواقع عم نشوفه لأول مرة بتاريخ القطاع الصحي بشكل عام نتلقى اتصالات من محافظات البعيدة عن محافظة البقاع، يعني هلا عندنا بمستشفى دار الأمل الجامعي لدينا مرضى من كل المحافظات من بيروت وحتى من الجنوب عم نستوعب مرضى، وهذا شيء خطير جدا لأنه حتى المستشفيات الجامعية مش عم تقدر تستقبل، وبالتالي عم تروح الناس عن المناطق البعيدة. مستشفى دار الأمل الجامعي عم تستوعب من كل المناطق. أيضا عم نتلقى اتصالات من المشافي حتى ببيروت لمرضى بحاجة لغسيل كلى مثلا أو بحاجة لعمل جراحي، كنا مجهزين نحن بغرفة عمليات أو قسم غسيل كلى، عم تتوجه الناس لغير المحافظة. هذا شيء يعني محزن ومخلق، وهذا شيء ما بيريح، يعني وقت المرضى عم تضطر تروح مسافات من محافظة لمحافظة تلاقي سرير، هيدي تدعو الناس لعدم الاستهتار حتى الاستيقاظ مثل ما بيقولوا، حرام بقى نستهتر.
كان هذا تعليق المدير الطبي في مستشفى دار الأمل بعلبك الدكتور يوسف بدرة. نعم مستمعينا، كاميرا سبوتنيك جالت في قسم الطوارئ المخصص للمصابين بفيروس كورونا أيضا في مستشفى الروم في العاصمة اللبنانية بيروت. حسب ما صورت الكاميرا ووثقت فهناك تكدس لعشرات المصابين، بينهم حالات خطرة، كما تتم معالجة هذه الحالات الخطرة على المقاعد بسبب عدم توفر الأسرة لجميع المصابين نتيجة هذه الأعداد الكبيرة. القسم الطبي داخل المستشفى قال لسبوتنيك أن العمل لا يتوقف في القسم مع وجود ضغط كبير عليهم نتيجة العدد الكبير من الإصابات المسجلة يوميا، وأن الفريق الطبي يوجه رسالة إلى المواطنين بمثابة صرخة ألم يحثهم على ضرورة التزام الحجر المنزلي، لأن المستشفيات بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى، أي أن المستشفيات لم تعد تستوعب مرضى جدد. إحدى الممرضات أيضا أكدت في المستشفى لسبوتنيك حصول العديد من الإشكالات مع المواطنين الذين لم يجدوا لهم أسرة فارغة داخل قسم معالجة المصابين بكورونا، أيضا طلبت المواطنين بتفهم ما يمر به القطاع الطبي، أي أن هذه الظروف ليست حتى بيد الأطباء الذين يشرفون على معالجة المرضى، لا أسرة لا غرف فارغة أو شاغرة لاستقبال المزيد. القطاع الطبي بسبب الأزمة الاقتصادية أيضا في لبنان وعدم توفر الأدوية الكافية يعاني من نقص في عديد من المواد، وبالتالي فإن معالجة مرضى كورونا سيزيد الأمر سوءا، وزيادة الإصابات ستؤدي بالطبع إلى عجز في القطاع الطبي، وبالتالي هذا سيؤدي بنهاية المطاف إلى كارثة: عدم التزام المواطنين، عدم استيعاب المستشفيات، عدم وجود معدات أو أدوية. الموت هو مصير لا سمح الله الكثير من الحالات المتقدمة. الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع لدرس تمديد الإقفال التام والحجر في البلاد بعد هذا التفاقم بعدد الإصابات وهذه المشكلة التي يعاني منها القطاع الصحي والطبي في لبنان. البنك الدولي قال إنه وافق على إعادة تخصيص 43 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان لمكافحة واحتواء جائحة فيروس كورونا، وأن هذا الأمر سيوفر أكثر من 2 مليون لقاح خلال شهر فبراير شباط المقبل، على أن تكون اللقاحات مخصصة للفئات الأولى مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر بشكل مباشر، أيضا للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والعاملين أيضا في مجال الأوبئة والرصد ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه. رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قال إن توفير لقاحات كوفيد 19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي في لبنان، وإن قرار البنك الدولي تخصيص هذا المبلغ جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوع حلقتنا الأخير مستمعينا عن اليمن، وأعلان نائب رئيس هيئة المدن التاريخية في اليمن عقيل نصاري أن التدمير الأكبر الذي طال المدن التاريخية والآثار في البلاد كان بين عامي 2015 و2016، بالرغم من تزويد اليونسكو لأطراف الحرب بخرائط لمناطق التراث العالمي في البلاد. وأضاف خلال تصريح لسبوتنيك أن العامين الأخيرين لم يشهد استهدافات تذكر لتلك المواقع، وهناك تنسيق مع الجهات الدولية ومنظمة اليونسكو وأيضا بين كل المناطق في اليمن شمالا وجنوبا لترميم التراث الإنساني والحفاظ عليه بعيدا عن السجالات السياسية، حيث تم ترميم العديد من المدن التاريخية في صنعاء وعدن وعدد من المحافظات بتمويل من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية واليونسكو. وأكد نصاري أنه في بداية العدوان تم استهداف 3 مواقع في مدينة صنعاء التاريخية و20 غارة استهدفت مواقع أخرى في محيط المدينة، كما تم استهداف ضريح الإمام الصنعاني مباشرة ومدينة زبيد التاريخية الاستثنائية بمحافظة الحديدة، حيث تشكل تلك المدينة موقعا ذا أهمية أثرية وتاريخية كبيرة بفضل هندستها المحلية والعسكرية وتخطيطها المدني، بالإضافة إلى أنها كانت عاصمة اليمن من القرن 13 إلى القرن 15. اتسمت مدينة زبيد بأهمية في العالم العربي والإسلامي طيلة قرون من الزمن بفضل جامعتها الإسلامية، كما أدرجت اليونسكو حضارة زبيد التاريخية على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في عام 2000 بسبب التهديدات المتعلقة بالتنمية قبل أن تبدأ الحرب. وأشار نائب رئيس هيئة المدن التاريخية إلى أن هناك الكثير من المناطق التاريخية تضررت بفعل العدوان، ولكن تم الاستجابة من قبل يونسكو لترميم بعضها مثل حضرموت وزبيد وصنعاء القديمة، بينما دفن ما يقارب 12 قطعة أثرية تحت الأنقاض واستهدف أكثر من 60 موقعا، حيث يجري الآن العمل في العديد من المدن التاريخية لإعادة تأهيلها. مدير أندية اليونسكو في مصر الدكتور أيمن عبد القادر ناشد عبر برنامج بلا قيود المنظمات الدولية لوضع حد لما يحدث من استهداف للآثار ليس فقط في اليمن بل في سوريا والعراق وفلسطين، كونها إرث حضاري إنساني وليس ملك لجهة معينة أو دولة.
الخبر محزن، وتعقيبا على تصريحات الأستاذ عقيل نائب رئيس هيئة المدن التاريخية، 60 موقع ده يعني كارثة. واليمن أصل حضارة العرب، وبغض النظر عن الظروف والأحوال اللي هي تعيشها، هي لها حضارة عريقة. ولو تسمحوا لي أنا عايز أتحدث على الإنسان قبل الأثر أو التراث. الحرب اليمنية الآن والنزاع المسلح في المنطقة يعني قضى على الأخضر واليابس. الواحد لما بيشوف هذه الأخبار ويتابعها على وسائل التواصل أو وسائل الإعلام أو على القنوات الفضائية والإعلامية بيحزن حزن شديد، والواحد مستغرب أي حضارة، يعني أي حضارة أو أي مدنية هذا الأثر أو هذا التراث لا يعوض. وأنا بدعو كل منظمات الهيئات المجتمع المدني أنها تضغط بقوة لتوقف دائرة الحرب والنزاع، لأن مش بس اليمن، أيضا سوريا وقبلها تدمر، والعراق، ثم فلسطين والأراضي المقدسة. التراث ليس ملك الشعب، التراث ملك البشرية جميعا. فندعو الله سبحانه وتعالى أنه يصلح الأحوال، ويعني الإخوة الفرقاء يجتمعوا وتقف صراحة هذه الحرب التي تغضي على الأخضر واليابس الإنسان قبل الأثر. أشكركم مرة أخرى للمتابعة، وأتمنى أن يحدث فعلا وقفة لتلك الحرب ولذلك التدمير، مش لتراث العرب فقط، لا ده لتراث الإنسانية جمعاء.
استمعنا إلى مدير أندية اليونسكو في مصر الدكتور أيمن عبد القادر. وبهذا التعليق مستمعينا واستهداف الآثار التي بالفعل تعدت حدود اليمن أيضا إلى سوريا والعراق، مدينة كاملة، مدينة تدمر دمرت بالكامل في سوريا، أيضا الكثير من الآثار القديمة في بغداد ومدن أخرى عراقية دمرت منذ الحرب الأمريكية على العراق حتى الآن. لذلك يجب تجنيب هذه الآثار، الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة. نعم مستمعينا، بهذا الملف نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كبس من سبوتنيك في موسكو. لمتابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.